لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن مزايا الشركات التقنية، من غداء مجاني إلى جلسات مساج وغيرها من المزايا اللي تقدمها الكثير من الشركات التقنية الضخمة. اليوم مع كل الضغوطات على هذه الشركات لأنها تكون أكثر كفاءة وأكثر توفيراً في مصاريفها، قاعدين نشوف هذه المزايا تختفي. فحبينا نتناقش بشكل سريع حول هذه المزايا وأهميتها، وهل فعلاً راح تأثر على هذه الشركات بشكل سلبي أو لا، وما معنى هذا الشيء للشركات الناشئة. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة طلبات في الإمارات، واللي أعلنت عن حزمة من أرقامها وإنجازاتها لعام 2022، واللي قدرنا أنه يعني نتناقش فيها ونحللها بشكل بسيط. قبل ما ننتقل لأرقام الشركة المالكة، الشركة الأم لطلبات، شركة Delivery Hero، واللي هي شركة مدرجة، واللي قدرنا أيضا نشوف أرقامهم في الشرق الأوسط ومبيعاتهم اللي وصلت 8.4 مليار يورو لعام 2022. بعدها تكلمنا عن جولة في السعودية لشركة منجز بقيمة 5 مليون دولار، وحديث مطول نوعا ما عن قطاع التقنية العقارية وأهمية هذا القطاع. بعدها انتقلنا للحديث عن صندوق جديد في السعودية، صندوق إمكان، واللي أعلن عن إغلاقه الصندوق بقيمة 31 مليون دولار، وأخيرا استحواذ جديد من كيتوبي العملاقة في مجال المطابخ السحابية، وراح نتكلم عن استحواذهم على شركة AWJ واللي تملك العديد من المطاعم، من أهمها وأشهرها مطعم Operation فلافل. قبل ما نبدأ أحب أذكركم أن نحتاج دعمكم ونشركم لهذا البرنامج. في حال أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة أو تعرفون أحد ممكن يستمتع بهذا النوع من المحتوى، نتمنى أنكم تشاركونها سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب وغيرها من القنوات. استمتعوا وشكرا لكم. أنا مستحيل أنسى تجربتي في إحدى الزيارات لسيليكون فالي. أتذكر أني أفطرت الصباح في مكتب جوجل، وتغديت غداء فاخر في مكتب فيسبوك، وتعشيت في نفس اليوم في مكتب تويتر. وأتذكر وقتها أني كنت مصدوم، يعني هذا يمكن كان حول 2013-2014، كنت مصدوم يعني كيف هذه الشركات قادرة أنها توفر هذه الوجبات وهذه المنشآت اللي أنا زرتها، المكاتب، النوادي الرياضية، غرف الاستحمام، غرف للأطفال، حضانة، مدري إيش، حتى الله يكرمكم يعني في غرف للحيوانات الخاصة بالموظفين يعني. فكنت أنا مستغرب ومصدوم كيف يقدرون يسوونها، يعني أحس إن شيء مرة صعب ومكلف في نفس الوقت. حتى أتذكر يوم كنت في مكتب يوتيوب، فتحت لي إحدى الموظفات كذا درج كبير وطلع فيه كل أنواع الشوكولات والبسكويتات اللي أحبها، ودرج مليان يعني، وقالت لي خذ اللي تبغاه، يعني أنا جاي زيارة ما لي دخل في الشركة، وقالت لي خذ اللي تبغاه كله مجانا ومبسوط، وكل أحد مبسوط مجانا. واليوم
يوتوبيا
اليوم يعني هذه الشركات كلها بدت عملية تقشف وقاعدة تقصقص من الوجبات والمزايا اللي عندهم. أنا صراحة أكثر شيء مقلقني إن التعاون اللي بين خطوة جمل وثمانية ينتهي ويوقفون القهوة عننا، يعني أتوقع هذا بيكون أكبر تحدي واجهنا في البرنامج.
كاس واحد ويدور بيننا تقشف.
كل واحد شوي. أتوقع معاذ أنت خربت المعادلة، كانوا حاسبينها على الموظفين بس مو على الضيوف، وقروشت النظام كامل.
هذه نظرية جناح الفراشة اللي الحلاوة اللي أخذها معاه في 2014 هو اللي سبب الإشكاليات اللي تصير. لا لكن اللي أثار الموضوع يعني أنه الأسبوع هذا إيلون ماسك عمل حاجة هو وعد أنه ما راح يعملها، لأنه في نوفمبر قال هذا آخر تسريح ما راح نسرح أحد، وعمل تقشف خرافي وشبه الشركة بأنها منظمة غير ربحية، وبدأ يعني يجدد بالموظفين ويقول الوجبات قاعدة تكلف $400 على الوجبة الواحدة، فبدأ بتقشف يعني جدا جدا شديد، وطلع جزء كبير من الموظفين، لكن بقي جزء منهم سيدة اسمها أستر كرافورد كانت مؤيدة ومتحمسة لقائد الجديد إيلون ماسك، وفي نوفمبر صورت نفسها يعني وهي بالمكتب نايمة ومعها كيس النوم، وتقول شوفوا يا جماعة احنا نشتغل يعني بجد وبتعب وإرهاق، وحطت هاشتاج هو اللي أثار غيظ كثير من الناس، قالت sleep where you work، نم حيث تعمل. والأسبوع هذا تم تسريحها مع 10% من المتبقين في تويتر، والإشكالية مو بس على المسرحين، إشكالية زي ما قلت أنت يا معاد، كل الشركات التقنية اللي كانت توفر الدلال والدلع وكل الحوافز اللي يسمونها perks للموظفين، سواء من مساج إلى أكل فخم إلى حضانة، رعاية طبية، رحلات حتى الجليد، حفلات يجيبون لك مغنين مشاهير، وكل شيء هذا ببلاش ودلع، بس تعال عندنا واشتغل معنا، هذه كلها الآن انقلبت. وزي ما قال مارك بينا في رئيس سيلسفورس الفرصة الماضية، قال صحيح أني أنا أبغى نكون عائلة واحدة، لكن ترى أولويات الشركة تأتي أولا.
ولا هذا الزمان زمان العوائل ولا.
بس أنا سؤالي متى نبدأ نشوفها ترجع، لأنه كثير من هذه المميزات بدت، أو ما أبغى أقول بدت، بس زاد المعرفة عنها واستخدامها لاستقطاب الموظفين والموظفات مع جوجل، مع بدايات جوجل، وكانت تأثير كبير على أنه بيئة العمل مميزة، والفرضية أنه إذا أنت مرتاح والخدمات تقدم لك وكل شيء موجود تقدر تركز على شغلك بشكل أكبر. فهل هي فترة وبترجع، وهل هي راحت للأبد لأنه خلاص الشركات قالت نقدر نمشي الموضوع بمميزات أقل بكثير، ولا هي حتى أقل من هذا، بس أنه نحتاج نحجم التكاليف 2023-24 لما حتى الوضع الاقتصاد العام يتعافى شوي ونقدر نرجع لهالمميزات.
أنا عجبني السؤال عبدالله لأنه يفتح الباب إلى أنه ترى احتمال، يعني هي دورة، والدورة هذه فيها وقات رخاء وفيها وقات شدة، وأتوقع إجابة سؤالك يعني تكمن في ليش أصلا الشركات تعمل الشيء هذا، ليش أصلا وصلنا للمرحلة هذه. أنا شخصيا عايشت يعني فترة 2000-2008 يمكن دورتين اقتصادية للسوق التقني في سيليكون فالي، وشفت الرخاء وشفت التقشف. أذكر يعني في الدورة الثانية كنت في مايكروسوفت وبدايات التقشف، يعني كان في دلع، تخيل يعني أنا أخذ زوجتي للمستشفى اللي ولدت فيها زوجة بيل غيتس، وزوجتي قالت لا ما جبتي المستشفى. يعني هل وصلنا لهالدرجة من الرخاء؟ يعطونك، يوصلونك، يأخذون الغسيل منك، الأكل يعني من كل مكان، إذا تبي تشتغل بالبيت يجهزون لك المكتب اللي تبي، يأخذون منك الغسيل الملابس. الفكرة والسبب أنهم يعملون الشيء هذا أنه في ذيك الفترة، وزي ما صار في 2020-21 بداية 22، كانت أولوية السوق للنمو، والنمو هذا يطلب أنك تستقطب كفاءات، وعشان تستقطب كفاءات بتنافس غيرك، وعشان تنافس غيرك بشكل جيد لازم تحط البواد البدلات والحوافز اللي يسمونها البيركس وتبدأ تتنافس فيها وتحط هالأشياء الغريبة من مساج وتدليك وغيرها. فهذا هو السبب. والآن تغيرت السوق، صارت الأولوية بدل ما هي بالنمو صارت الكفاءة، على قولة مارك زكربيرغ سنة الكفاءة. فبالتالي طبيعي جدا أن الشركات تقول خلاص الآن مهي بفترة دلع، فترة تقشف، فترة انضباط، والمعادلة العلاقة بين الموظف والشركة تغيرت مرة ثانية.
طبعا في نقطة هنا مرة مهمة لما نتكلم عن عالم الشركات الناشئة التقنية تحديدا، ونتكلم عن هذه المزايا واللي نسمع عنها في يعني كثير من الشركات حتى تطلع بمزايا خاصة فيها هي وتشتهر فيها. لكن هنا لازم نفرق ما بين الشركات اللي أصلا تدر أرباح والشركات اللي أصلا قاعدة تخسر وقاعدة تحرق فلوس المستثمرين لسه. فيعني لما نتكلم عن جوجل ولا فيسبوك يعني هذه الشركات قاعدة تربح، لما نتكلم عن تويتر هذه الشركة قاعدة تخسر وما عمرها أصلا ربحت. وطبعا لما نرجع شوي للوراء ونشوف الشركات الناشئة اللي يمكن حتى يعني ما عندها إلا جولة جولتين في حزمتها وتلقاهم قاعدين يسوون أشياء زي هذه، وحتى يبذرون أموال المستثمرين على أشياء مثل المقات اللي يسوونها ولا الهوديز والخرابيط هذه، واللي أنا صراحة عندي حساسية مفرطة منها. يعني أنت شركة قاعدة تخسر مثلا في السنة 10 مليون دولار ولا أيا يكن الرقم، وقاعد تصرف 100,000 ولا 150,000 دولار على يعني أشياء تهديها الموظفينك وما أعرف إيش. صح إن يعني في بعض الناس يقولك هذه تعزز حس الانتماء في الشركة ما أعرف إيش، لكن ترى في مخيم ثاني عنده وجهة نظر مختلفة تماما لما يجي الموضوع لهذا النوع من المميزات. يعني الكثير من الشركات عندهم وجهة نظر إن بيئة العمل وجاذبيتها ما تكون بالمزايا المادية من أكل، من أغراض يسمونها بالعادة لها اسم يسمونها goodies يعطونك إياها أو freebies يعطونك إياها في المكتب، وإنما تكون من خلال قيم وأشياء أخرى الشركة تبنيها من خلال يعني آليات التعاون داخل الشركة، الشفافية، قدرة الوصول للتنفيذيين وللمؤسسين بسهولة، وغيرها من الأشياء اللي يشوفونها أهم من ذلك بكثير. وبعضها يوصل بعض الشركات يوصل لمرحلة أن عملية التقشف هي حالة من الوجود أو من الوجدانية عندهم، لأنه إذا الشركة ما ربحت ما يحتاج أنها تزيد مصاريفها. يعني بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات ضخمة جدا سواء تخسر أو تربح تلقاها مثلا يطلع على درجة سياحية أثناء السفر حتى لو كانت الرحلة طويلة، وفلسفتهم يقول أن كل دولار نقدر يعني نوفره إحنا نرجعه إما لملاك الشركة للمستثمرين أو حتى للموظفين من خلال علاوات وحوافز وغيرها من الأشياء. فبالتالي المنفعة في النهاية ترجع للموظف بشكل أو بآخر، بدل ما أني أنا أعطيها وأقرر بالنيابة عنه إنه هو يبغى يأكل ستيك في الدوام ولا يبغى شيف موجود ولا يبغى يغسل ملابسه، يمكن هو عنده غسالة متطورة بغض النظر. فيعني
فيعني إن قصدك أنا أعطيه الفلوس وهو يدبر نفسه كيف يبي يستخدم هذه المبالغ ولا العلاوات.
صحيح عبد الله، صحيح هذا قصدي
أنا. بس نقطتي إن الشركات هذه تجي تحت الضغط لما تكون مرحلة النمو التركيز فيها على النمو زي ما قال وليد، لأن تبدأ بعض المواهب ولا الناس اللي ممكن يجون يرفضون عروض الشركات اللي تؤمن بهذا الجانب التقشف، يقولك لا مهما كان الفرق في الراتب ولا العلاوة ممكن أنا أبغى بيئة أفضل، العمل يكون أريح وغير ذلك. فطالما أنه يكون في متابعة لنسبة هل إحنا قاعدين نخسر موظفين قدمنا لهم عروض وظيفية، هل الناس قاعدين يطلعون مننا يروحون لمنافسينا اللي عندهم هذه المزايا، وإذا هذا الرقم أو هذه النسبة مو قاعدة تتأثر فأعتقد يعني توجه منطقي وممكن الشركات تروح له. لكن مو بأنه ما يد يعني بس أطروحها وما يتابع هل هذا قاعد يخسر الموظفين الجيدين ولا لا.
يعني أتوقع المهم هنا هو الثبات في التعامل، يعني مو وقت الرخاء تسوي شيء وقت الشدة تسوي شيء آخر ويفقد الاحترام بين الطرفين. يعني بيل جيرلي اللي هو من بنشمارك ومخضرم ويعني واحد من مفكرين السوق التقني المعروفين قال يعني اللي سوته الشركات وقت الرخاء هذا سيء جدا، أنه خلق بيئة كأنك عايش في ديزني يا الموظف، وكل توقعاتك صارت كأنك سائح في السوق هذا. فيعني العالم الحقيقي بالنسبة لك شيء بعيد، وموضوع التسريح، موضوع فشل الشركة، موضوع التقشف هذا بيسبب صدمة. وبالفعل يعني عالمة نفسية كارلين تشين كتبت كتاب اسمه اعمل وتعبد وبرمج work pray وبعدين كود. قالت الإشكالية اللي صارت بسبب هالدلالة المفرط أنه تلخبطت الموازنة بين الحياة والعمل عند الموظفين من الجيل الجديد اللي ما شافوا الدورات السابقة، فصارت هويتهم مرتبطة بالعمل، هذا الشيء الوحيد اللي يعرفونه في حياتهم. فلما يصير شيء زي كذا صدمة، الصدمة هذه تكون أقوى بكثير وقعا على الآخرين اللي ما مروا بالأزمة الهوية هذه. فأنا أشوفه شيء مهم أنه نلقى نقطة الوسط بين وين التقشف وين الدلال، أنه يكون فيه انضباط واستقرار على الانضباط هذا. هذا شيء جيد للموظف عشان يشوف الموازنة بين الحياة والعمل. والشيء الآخر مفيد للشركة لأنه فلتر ممتاز، أنه السياح هذول الموظفين اللي يدور على الدلال والدلع وما يبغى يشتغل لا يجي، ما نبغى، تعال جيب الناس اللي يبغى ينجز، اللي يبغى يتطور وظيفي، اللي يبغى يشتغل مع فريق قوي ويطلعون نتائج للعالم. هذول أولوياتهم مختلفة، ما يبي الدلال، يبي هالفرص اللي تعطيه علشان يروح وينجز.
وأعتقد هذول اللي أنت فعلا تبحث عنهم، اللي فعلا جايك لأجل المشكلة اللي قاعدين تحلونها ولا لأجل ثقافة معينة، أما اللي جايك عشان عندك غدا وعشاء وغسيل ملابس فهذا راح يتركك في أزمات مثل هذه. وكنت أقرأ أحد التحليلات المتفائلة بعمليات التسريح اللي قاعدة تصير في الشركات التقنية الكبيرة، إنه هذول المسرحين راح يتوجهون لوظائف أخرى في شركات أخرى مثل شركات النفط والطاقة والسيارات وغيرها من الشركات اللي قاعدة تطلب يعني مبرمجين. فهذا شق إيجابي لعمليات التسريح هذه، لكن الشق يمكن الصعب أنهم لما ينتقلون لهذه البيئات الجديدة المختلفة تماما عن البيئات اللي هم نشأوا فيها وتعودوا عليها، بيئات جوجل وفيسبوك وما أعرف إيش، أنا أعتقد راح يواجهون صدمة غير طبيعية. يعني شركات لا تؤمن
جوجل كلاود تقول للموظفين هم الآن لازم تتشاركون بمكتب. تخيل من كل هذاك الدلع إلى حتى الآن ما تملك مكتب خاص فيك، الطاولة اللي أنا جالس عليها لازم تشاركها مع شخص آخر تنسق معاه، يعني تحول مو معقول. فيعني أنا تخيل التذبذب اللي قاعد يصير بين الشركات والموظفين، العلاقة هذه لها تأثير سلبي على الأقل سنة سنتين قدام. أول شيء بيرفع تكاليف استقطاب الكفاءات، لأنه أول التكاليف هذه مخففة أني أعطي منح أسهم للموظفين، وبالتالي مو كل شيء لازم كاش. الحين الموظفين بيشوفون يعني أو يتوجسون خوفا من علاقتهم، ما في موضوع الولاء أنه ممكن يطير أي لحظة والأسهم تكون أصلا مهي بذات قيمة عالية إذا أصلا حصلها، فبالتالي راح يصرون على لا أنه نبغى جزء أكبر من الكاش في الأجور حقتنا. الشيء الثاني اللي راح يسببه التذبذب هذا تسريع ظاهرة غير صحية، اللي هي انتقال الموظفين من مكان لمكان رغبة في تسريع ترقيهم في السلم الوظيفي. الآن إذا الموظف يقول والله شوف اللي صار لكرافورد، الولاء ما نفعها، خلني بس أنتقل وأسرع نموي وهذا اللي يهمني، رغم أنه مو بصحي حتى بالنسبة للموظف، أتوقع أنه بيزيد الشيء هذا. النقطة الثالثة وهنا يعني لازم يساعدونا المتخصصين في إدارة الموارد البشرية والكفاءات، هي وش طيب نوعية الحوافز الضرورية اللي بينا نفكر فيها. التقشف مو معناه أني ما أعطي حوافز، لا، بس نوعية الحوافز اللي يبغون الموظفين ذوي الكفاءات العالية مختلفة عن موضوع حفلات ولا موضوع تزلج أو غيرها. هنا يبغى لها تفكير أكبر، هل هي الرعاية الصحية، هل هي الصحة النفسية، هل هي شيء آخر، هذه يبغى لها نوع من الابتكار قدام على أساس نوصل للوزنية الصحيحة في العلاقة.
بس أضيف مثال، بعض الأبحاث تشوف الفرق في الراتب أو يعني البدلات أقل أهمية من العلاقة أو الاحترام بين الشخص والمرؤوس ولا مديره أو مديرته، هذه لها أثر أكبر في قرار الجلوس من الذهاب لشركة أخرى خصوصا المنافسين. ففعلا لا يعني أن الراتب غير مهم، لكن الفرق اللي الناس يحاولون يغونك فيه إذا كان الشخص أو الموظف مرتاح، على الأقل بعض الدراسات قاعدة تقول أنه لها أثر كبير جدا في ثني الموظف عن ترك الوظيفة.
عاد ودي صراحة نتكلم عن طلبات وشركتها الأم أيضاً Delivery Hero. الأسبوع الماضي طلبات يعني أصدرت خلنا نقول إنفوغرافيك تتكلم فيه عن أهم منجزاتها وأرقامها لعام 2022. طبعاً إحنا نتكلم عن طلبات الإمارات لأن في طلبات البحرين والكويت وعمان، لكن نتكلم عن الإمارات لأن هذا اللي يعني صدرت البيانات بخصوصها. فيعني بعض الأرقام الملفتة للنظر: 37% زيادة في عدد الطلبات، 28% نمو في عدد العملاء، و 23% نمو في عدد تحميلات التطبيقات. فيعني الشركة واضح أنها قاعدة تنمو في سوق يبدو أنه من برا يعني متوجس بدماء المنافسة من كل مكان. عندك طبعا ديليفرو، وعندك كريم، وسابقا كان في زوماتو، والعديد يعني من التطبيقات الأصغر، وطبعا لا ننسى نون فود أيضا اللي دخلت الساحة قبل سنة ونص. فلكن مع كذا في نمو يعتبر جيد، وبالإضافة للتوسع يعني اللي أثبتته الشركة في مجالات أخرى. يعني الشركة اليوم عندها 10 مطابخ سحابية في الإمارات، وعندهم نمو في المتاجر السوداء بنسبة 60% عن العام اللي سبق، وعندهم أكثر من 30 فرع. وطبعا زي ما شفنا مع جاهز وغيرها من الشركات، في توجه واضح لموضوع الاشتراكات اللي هي أنك تشترك وتأخذ توصيل مجاني ومزايا أخرى. عندهم نمو عن العام اللي قبل 190% أيضا. يعني واضح أن السوق ما زال في حالة انتعاش ما بعد موجة كوفيد، واللي كان الكثير يعتقد أنه راح يصير في يعني ارتداد لها. لفت نظري أيضا موضوع الجنسيات، يعني طلبات، أنا ما أعرف كم عدد موظفينها، أتوقع أنهم بحدود 2000 أو 3000 في الإمارات. عندهم 80 جنسية تعمل معهم، ويعني لفت نظري هذا المؤشر اللي هم حرصوا أنهم يعني يوصلونه، يعني كدليل على تنوع الثقافات اللي موجود جوا الشركة ويعني تناغمها مع بعض بشكل أو بآخر.
أنا أكثر شيء شفت أو لفت نظري ارتفاع عدد الطلبات أو نسبة ارتفاع عدد الطلبات أعلى من نسبة ارتفاع العملاء، وهذا استمرار متوقع، بس جميل تشوف برقم لزيادة تكرار الطلبات من العملاء الحاليين. فأعتقد تستمر معاذ، بس نقطة المنافسة يعني الآن منتظر أشوف أرقام أي من الشركات الثانية، لأنه مو واضح هل السوق فعلا كبر بنسب كبيرة ولا هل هم أكلوا حصة كبيرة من المنافسة. فهذا بيكون شيء جميل للواحد يشوفه ويشوف المقارنة فيه.
طبعا موضوع زيادة الطلبات بتسارع أكبر من زيادة العملاء، أعتقد يعني ممكن هم يعزونوا لنقطة الاشتراكات، لأن فكرة الاشتراكات أنها فعليا تزيد يعني عدد الطلبات لكل عميل، وهذا قد يكون المحفز الرئيسي وراء هذه الخدمة، واللي اليوم شفنا جاهز أطلقتها، كريم أطلقتها، وديليفرو أيضا أطلقتها. فواضح أنه صار هذا يعني اسم اللعبة، غير أنه طبعا في نوع من التباهي أنه إحنا صرنا شركات عندها مداخيل ساس اللي هو سبسكريبشن ريفينيوز، يعني فبالتالي تعالوا شوفوا يعني كيف إحنا ممكن نكون جذابين أكثر للمستثمرين. وفعلا في لاحظنا يعني حتى في لو نطلع شوي برا ونركز على ديليفري هيرو الشركة المالكة لي،
بس قبل أنا كان ودي أثير موضوع التباهي، وفيها شوي دغدغة كذا للمستثمر، مشاعر المستثمرين تكلموا عن وش الابتكارات المستقبلية اللي هم يفكرون فيها. فمثلا الروبوتس، وقالوا بنطلع شيء اسمه تيلابوتس، وتوصيل الطلبات بالدرونز. يعني صينا الآن يعني حركة إعلامية، بس لفت نظري أنه ما سمعنا شركات محلية تتكلم عن هالشيء هذا قبل، فلعل وعسى نبدأ نشوف تجسيد لها يمكن في المستقبل غير البعيد.
أنا كنت بقول أنه لو يعني نطلع شوي برا ونشوف الشركة الأم Delivery Hero، ركزوا في تقريرهم لعام 2022 على موضوع الاشتراكات، كنموذج جديد للمداخيل. طبعا دون التفصيل كيف الوحدات الاقتصادية، هل هي فعلا قاعدة تتحسن أو لا، لأنه خدمة الاشتراك يعني يأخذون منك رمز شهري 39 درهم أو في بعض الشركات حتى 19 درهم مثل كريم، يمكن في السعودية جاهز 79 أو 69 ريال. فبالتالي الفكرة أنه خلاص يعني هذا المبلغ يضمن لك عدد لا محدود من التوصيلات المجانية، فبالتالي في نقطة تعادل واضحة يعني بعدها تبدأ الشركة قاعدة تسوي لك عملية دعم لعملية التوصيل نفسها. فهذا من ناحية قد يضر بالوحدات الاقتصادية، لكن ودي يعني نشوف أرقام دليفري هيرو عن المنطقة نفسها. طبعا المنطقة تشمل الإمارات والسعودية وكل الدول العربية اللي فيها دليفري هيرو، بالإضافة لتركيا وحتى يعني لبنان وغيرها. أنا انصدمت صراحة، يعني أرقامهم لعام 2022 8.5 مليار يورو هو إجمالي المبيعات في هذه الدول. بلا شك أنا أعتقد يعني أن السعودية والإمارات تمثل أكثر من 50% منها، هذا تحليلي الشخصي، هم ما ذكروا أي تفصيل لها. نتكلم عن أكثر من 4 مليار دولار يعني. فكان ودي صراحة أن نقدر نقارن شوي مع أرقام جاهز، لكن للأسف لسه ما صدرت أرقامهم لعام 2022. طبعا هذا على مستوى المبيعات. على مستوى الإيرادات 2.2 مليار يورو بمعدل تقريبا 25% كنسبة دخل من المبيعات، ونسبة تعتبر مرتفعة، بالإضافة لأنهم من الأسرع نموا منطقة يعني ميناء ومنطقة الشرق الأوسط، من الأسرع نموا في يعني مختلف الدول اللي تعمل فيها الشركة من جانب، ومن جانب آخر هي أكثر الأسواق ربحية لها، يعني وصلت نسبة المساهمة من الدخل إلى 10% أو نسبة الربحية إلى 10%، وهي الأعلى. حتى هم موجودين في آسيا، موجودين في أمريكا، موجودين في أوروبا.
والسبب الوحيد أنه ما قدروا يسوون ربح الفترة الماضية كان هي شركة جلوفو اللي تملكها أيضاً دليفري هيرو. فأتخيل يعني منطقة الشرق الأوسط كادت يعني تهب هدية لدليفري هيرو بالأرقام القوية هذه. ايضا كان ملفت انه يعني ذكروا انهم يتوقعون يوصلون الى نقطه التعادل في التدفق النقدي الحر خلال النصف الثاني من السنه، عندهم الان تقريبا 2.4 مليار يورو كاش، فما عندهم نقص في التمويل. وايضا يعني من الاشياء اللي بدينا نشوفها حتى في طلبات هنا من ناحيه تحسين الاقتصاديات العمل من ناحية رفع الكفاءة ذكروها. واحدة من النقاط اللي لفت نظري في طلبات يعني بشكل خاص موضوع الـ APIs، أنه بدل ما نوظف أوادم يتعاملون مع المطاعم طول الوقت، جزء كبير منها ممكن المطاعم تخدم نفسها بنفسها من خلال الـ APIs والواجهات البرمجية. ففي يعني تصارع واضح بالنسبة لـ Delivery Hero رغم الإشكاليات اللي صارت لهم سابقا، لكن إذا قدروا فعلاً يوصلون نقطة التعادل خلال النصف الثاني هذه بتكون يعني محطة كبيرة للقطاع كله. الإعلانات لحالها يعني الران ريت اللي يعني لو أخذت الربع الرابع وضربته بأربعة يوصل 750 مليون يورو، فمبلغ مو بسيط.
نقطة جداً مهمة واللي هي أزمة الثقة يعني بين المستثمرين والشركة. يعني الشركة منذ قممها إلى اليوم طايحة ما زالت 70%. الكثير من الشركات التقنية تعافت السنة هذه، واللي شايفين القطاع التقني بشكل عام قاعد يؤدي أداء ممتاز، لكن الشركة ما زالت دون 70% من قممها السابقة. قيمة الشركة اليوم 10 مليار يورو، بمعنى أنها يعني 0.25 مكرر على الإيرادات وواحد مكرر على المبيعات. واو يعني وين يعني شيء يروع، والله شيء يروع.
أتصور كثير مستثمرين قاعدين يشوفونها شركة خدمات. شركة الخدمات يعني بكثير من الحالات من 0.8 مكرر إلى 1.2 مكرر للإيرادات. بس زي ما قلت أزمة ثقة، أنه غالبا أو واحدة من الاستنتاجات اللي ممكن تستنتجها مو قاعدين يشوفون فرص نمو جديدة، يعني ما في أفكار جديدة تعمق الاستفادة من من التموضع اللي سوته الشركة، ولا في نمو يعني خارج عن المألوف بيجي.
والمنافسة قاعدة تزيد، يعني هذه سحبة سوداء يعني بتأثر عليهم قدام.
صحيح، يعني العمالقة كلهم، عمالقة التجارة الإلكترونية كلهم قاعدين ينظرون السوق هذا، زي أمازون في أمريكا مع أمازون فريش وغيرها من الخدمات. في المنطقة عندنا نون زي خدمة نون فود ولا كريم، يعني ففعلا يعني الكثير يعتقد أن هذا القطاع أو هذا السوق تم حسم المنافسة فيه، لكن الأرقام تقول أن تو السوق تو يبدأ، والدليل أن نسب النمو اللي قاعدين يحققونها يعني تعتبر قوية. فبالتالي فعلا السوق مهدد بالمنافسة وبوحدات اقتصادية غير مستقرة، لأن المنافسة هذه دائما تسوي ضغط على هذه الوحدات.
ممكن ننتقل لخبر جولة منجز أغلقت جولة $5 مليون من مستثمرين مختلفين من فيجن فينتشرز وكذلك المجدية، لشركة المجدية للاستثمار تصور اسمها الرسمي، دخلت في هذه الصفقة. طبعا سأل أول ليش شركة زي المجدية متخصصة في التطوير العقاري تدخل، لكن نشوف منجز نفسها تقدم نوعين من الخدمات. النوع الأول برنامج لإدارة الأصول والممتلكات من متابعة مختلف الجوانب التشغيلية، أجار تيكت أو هذه بطاقات المتابعة والصيانة وغير ذلك، هذا الشق الأول. الشق الثاني هو تقديم خدمات مباشرة أو خدمات تشغيلية يسمونها، مثل خدمات الصيانة وغيرها. فيبدأ يتضح للشركة زي المجدية داخلة في الاستثمار. منجز مركزين على الأقل من موقعهم وكذلك أجزاء من التصريح أو الخبر الصحفي للجولة على القطاع التجاري أو الشركات في البداية، مع وجود طبعا الجانب السكني وتخطيط للتوسع فيه في المستقبل. فما أدري كيف شفت الجولة، أنا عجبني فيها تخصصها في قطاع مهم تكلمنا عنه قبل، البروبتك أو التقنية في التطوير العقاري، وكمان إيمان مستثمر مهم في القطاع مثل المجدية في هذه الشركة.
يعني الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن دلة البركة وعملوا ثلاث صفقات في رأس مال الجريء خلال يعني فترة أسابيع. هنا اليوم المجدية ما شاء الله، يعني أمس أنا وياك ما نتكلم، ما أدري هذه الصفقة الثالثة أو الأكثر بالنسبة لهم،
ممكن
أعتقد الثالثة.
خلاص هم أتوقع باقي لهم صفقتين وسيرون صندوق رأس مال الجريء ما شاء الله عليهم. أنا على فكرة على الطاري في أحد منهم تواصل معي على تويتر وقال لي أهلا وسهلا فلان فلاني من المجدية، وترى نبحث عن فرص، إذا حولك أي فرصة جيدة يا ليت تعطينا إياها. فيعني واضح أنهم ما شاء الله فعالين.
بس اللي أستغربه يعني اختلافا عن دلة البركة دخول المجدية في مراحل مبكرة، فهذه تجربة يعني يبغانا نتابعها، لأنه عادة المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون دخول في مراحل النمو ومراحل المتأخرة أكثر اللي يقدرون فعلا يضيفون للشركة. هنا نشوف دخول يعني في مرحلة أبكر من المعتاد، فما أدري وش الاستراتيجية اللي في بالهم، لكن واحدة من التجارب اللي قاعدة تصير بالسوق.
هنا في تجربة، هل مستثمر كبير زي كذا وممكن يكون عميل كبير زي كذا يدخل في وقت أبكر من أنه يكون إضافة ولا في الوقت المناسب؟ بس عشان أوضح النقطة، يعني ممكن يكونون هم عميل أو ممكن يخططون أنهم يكونون عميل كبير، فبيعطي الشركة دفعة قوية جدا، لكن ممكن تكون أبكر من اللازم، لأنه إذا صاروا أكبر العملاء والمنتج يصير يبدأ كمان يضيف ميزات تخدم الحاجة الخاصة في مثلا شركة مثل المجدية. ممكن الشركات الأخرى كذلك خلاص تشوفه منتج مقرب من أحد منافسيني وما يشوفون أنه هذا خيار مناسب لي، فممكن يجردهم من حيادية إذا الشركات الأخرى شافت أنه استثمار أبكر من اللازم.
أنا عندي بعض الملاحظات على الجولة والشركة، يعني الشركة تأسست قبل 5 سنوات وتوها تقفل جولة من طراز ألف، واللي فهمته أن الشركة كانت تعمل في مجال الخدمات أو هو السوق المفتوح للخدمات، لكن كان أعتقد من الصعب على الشركة أنها تحافظ على العملاء أو أنها تقدم لهم قيمة حقيقية مستدامة. فبالتالي يبدو أنهم تحولوا في فترة 2020-2021 إلى نظام الاشتراكات الشهرية، واللي صارت الخدمة الرئيسية عندهم اللي هو نظام إدارة الأصول. ومن خلال إدارة أصولك هذه تقدر أنك بعدين تستجلب الخدمات الإضافية، خدمات الصيانة والنظافة والتكييف وإلى آخره. فحسيت أنه التمحور أو التحول هذا في قصة الشركة كان مهم جدا، وهو اللي مكنهم يمكن أنهم يجمعون جولة زي هذه، لأنه الأسواق المفتوحة لقطاع الخدمات سواء كانت B2B أو B2C كثيرة جدا، ولأن يعني حاجز الدخول لهذه الأسواق جدا سهل، بينما نظام متكامل لإدارة الأصول يحل مشكلة عويصة عند مدراء العمليات ومدراء المشتريات في الشركات الضخمة. أعتقد أنه هذا يعطيهم يعني خندق دفاعي قوي جدا، وبعدين يمكنهم منهم يزيدون مبيعاتهم من خلال السوق المفتوح. وهذا يأخذني لنقطة أخرى، واللي هي أن عملاء الشركة يعني شركات ما هي بسهلة أبدا، يعني دانكن دونتس، PIF، النوش، كلها شركات فعلا لما تحللها تلقى أن عندها أكثر من 50-40 محل أو منشأة تجارية، واجهة تجارية. ففعلا في عملية معقدة في إدارة 40 محل، تحتاج إلى نظام يساعدك في إدارتها ويسهل عملية التواصل ما بين الموظفين اللي في الفروع أو مدراء الفروع والإدارات المركزية الموجودة في المدن المختلفة. ففعلا يعني خلينا نقول أحييهم على أنهم اقتنصوا هذه المشكلة وركزوا على فئة البي تو بي. لكن أنا أشوف أيضا في فرص كبيرة في قطاع البي تو سي. اليوم الفرد اللي قاعد يستثمر في شقق المجدية والشقق غيرهم من المطورين، اليوم يعني في أفراد تلقى عنده 5 شقق 10 شقق، أيضا يحتاج إلى آلية لإدارتها ولحساب دخلها بشكل دقيق ومعرفة العائد من خلالها وغيرها من المؤشرات المهمة عند المستثمر. اليوم ما في حل لها، وقد تكون شركة منجز يعني هي الخيار مستقبلي ممتاز لهؤلاء المستثمرين الأفراد، وحتى طبعا المستثمرين المؤسساتيين يعني. فأعتقد قطاع واعد جدا، ويعني عجبني كيف أنهم تغلغلوا في هذا السوق المعقد والصعب جدا، وقدروا أنهم يلقون نافذة أمل، ومن خلالها أتوقع إن شاء الله أنه لهم نمو مضطرد يعني في السنوات القادمة من خلال التوسع بخدمات يعني مرافقة ومصاحبة للخدمة الرئيسية اللي يقدمونها.
يعني تتكلم عن سوق التقنيات العقارية، أنا شخصيا لو تسألني أتوقع اليونيكورن القادم على الأقل في السعودية راح يكون من القطاع هذا. القطاع العقار يعني يعتبر بأي اقتصاد، وخصوصا اقتصاد السعودي، من أكبر وأعمق الأسواق. لكن الإشكالية طبعا كانت الهيكلة السوق هذا، كم أحيانا بعضها بالتشريعات، والتشريعات الآن تحسنت بشكل كبير والبيانات صارت موجودة بشكل أفضل. من خلال تجربة شخصية يعني بدأت أشوف اهتمام من المؤسسين وجودة عالية من المؤسسين اللي يؤمنون أنه فعلا في فرص كبيرة وضخمة هنا ومتنوع بشكل ما تلقاها بأي قطاع آخر.
وهذا أبو عبد العزيز يذكرني بمقولة مارك أندريسن لما جلس مع آدم نومان قبل شهر تقريبا، وقال وكان يدافع عن قرار استثمارهم في شركة آدم، شركة فلو، كان يقول إن أهم 3 قطاعات في أي اقتصاد القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع العقاري. ومع ذلك صحيح إنه بدينا نشوف موجة من الشركات تتجه لهذا القطاع، ما زال في عزوف كبير عن هذا القطاع إذا ما أخذنا في عين الاعتبار حجم القطاع. يعني في السعودية أتذكر عام يمكن 2021 حجم التمويل العقاري بالدين للأفراد فقط كان وصل إلى 140-150 مليار ريال. نتكلم عن سوق يعني مهول جدا، وهذا جزء من السوق يعني. فبالتالي ما زال في عزوف. لو تذكرون يمكن STV قبل سنة أو سنتين سووا RFP يطلبون RFS Request for Startup، يطلبون شركات تجيهم عشان يستثمرون فيهم في هذا القطاع. هذا قطاع من القطاعات اللي إذا دخلتها بالغلط يعني على قولتك تطلع معك يونيكورن، لأنه قطاع ضخم جدا.
يعني في عدد من الفاوندرز معاذ يقولون الله يسمع منك على الكومنت اللي قبل شوي، لكن فعلا حجم القطاع وكذلك، بس حتى لو تجي تفكر بحجم القطاع بدنا نشوف التجربة، تجربة الفرد، تجربة المؤسسات، تجربة المطور، تجربة الممول، كل التجارب هذه يعني ما يبغى لها تدقيق كثير عشان تقول إنه في فيها مجال تحسين. فبعدين تجي تقول طيب في كثير من هذا القطاع الفرص أو الجوانب، هل في لاعب واحد أو لاعبين محتكرين 90% من الجانب هذا؟ الجواب لا، في تقسم كبير. فيعني الفرص مواتية فعلا في قطاع زي هذا، لكن إن شاء الله أنها نشوف يقل العزوف ويزيد الاستثمار في هذا القطاع، ونشوف أفكار جميلة تقدر تخدم.
أنا كنت بقول يعني نمو الفرص يطلب نمو في الضخ والتمويل، والأسبوع هذا أيضا شفنا خبر في السعودية عن إطلاق صندوق جديد، أو بالأحرى إكفال الصندوق الجديد بنجاح ب 31 مليون دولار إمكان كابيتال، وأحد الشركاء العامين فيه من السعودية غسان العشبان، وتركيزهم راح يكون على المراحل المبكرة بشكل عام. والصندوق رغم أنه يعني تو يكفل بشكل رسمي، إلا أنه بدأ بالاستثمار بشكل مبكر سابقا، وعنده مجموعة من الاستثمارات في السوق، فكان أيضا خبر مثير اهتمام بالنسبة لي.
أبو عبد العزيز ومعاذ، هل أنا ما فهمت بشكل واضح من الخبر، هل هذه السبعة أو عدد ستة سبعة ثمان شركات، هل هي يعني ويرهاوس اللي دخلوها في الصندوق، ولا هل هي تابعة لإمكان كابيتال لكن كان استثمارات منفردة وهذا صندوق مستقل؟ لأنه كلا النوعين يعني مثير إنك تشوفهم بالسوق، بالعادة ما يكون ما تكون منفصلة هذا النوعين من الأخبار.
أنا ما مداني أسأل غسان، لكن يتهيألي من نقاشات سابقة أنه كانت ويرهاوس، يعني كثير من الصناديق قبل ما تطلق بشكل رسمي ما يبغون يفوتون الفرص المميزة، وبنفس الوقت يبغون يثبتون المستثمرين اللي يحاولون يستقطبونهم أنه عندهم وصول للصفقات من النوعية اللي تدعم الأطروحة الموجودة عندهم. فأتخيل الأرجح أنها كانت يعني ضمن المستودع والآن تنقل إلى الصندوق الجديد.
غير أنه الكثير من الصناديق ما تقفل يعني على دفعة واحدة، فبالتالي ممكن التقفيل الأولى كانت قبل سنة وعندهم رأس مال وبدأوا عملية الاستثمار. لأني أعرف مثلا استثمارهم في فينيكس على سبيل المثال كان قبل سنتين تقريبا، فيعني نتكلم عن فترة طويلة هم مستثمرين في بعض هذه الشركات. بس لفت انتباهي أنه أيضا مستثمرين في عوائد، يعني واضح أنه وأيضا انفست سكاي، فاستثمارات يبدو أنها واعدة يعني.
ونوعية المستثمرين اللي داخل الصندوق يعني بعضهم أيضا من خارج المنطقة، من أمريكا،
وهذا يرتبط في النقطة اللي مركزين عليها كثير في الفلسفة، فلسفة الصندوق، وكذلك في الخبر الصحفي أو الإعلان، أنه يرون أنه في وفرة في المال أو البارود الجاف اللي مستعد يستثمر، لكن يرون موضعة نفسهم بشكل مهم جدا، أنه القيمة المضافة اللي يعطيها هذا الصندوق أو تعطيها إمكان كابيتال للمؤسسين اللي يستثمرون فيهم من خلال ربطهم بالمختصين أو كذلك إيصالهم بفرص في السوق. حتى الخبر نفسه جاب بالعادة يكون فيه يعني تصريح من المؤسس وتصريح من المستثمر أو غيره، هذه كان تصريح من إمكان كابيتال وتصريح من أحد المؤسسين اللي استثمروا فيهم سابقاً، يوضح أو يذكر استفادته من القيمة المضافة للصندوق. فجميل أنك تشوف بعض المستثمرين قاعدين يفكرون في كيف يموضعون نفسهم بشكل مختلف. لكن ما أدري أنتم وش رأيكم في التميز اللي بيصير بين الصناديق، يعني كل أحد حتى الصناديق الخارجية الدولية تشوف دعم رواد الأعمال الاستثنائيين لتغيير العالم، يعني نسخة من الجملة اللي قلتها قبل شوي، يمكن تعديلات بسيطة في أكثر مواقع الصناديق. فهل تشوفون التنوع عندنا بيصير مختلف، ولا كيف تشوفونه؟
لأنهم مستخدمين تشات جي بي تي في كتابة جملهم الترويجية.
يعني أول شيء ليش أصلا القيمة المضافة مهمة بالنسبة للمؤسسين؟ هو يقدر يحصل فلوس من خيرات كثيرة. لما تقرأ تقرير SVC هو الصندوق السيادي لأسس الدولة لدعم الصناديق اللي تركز على السوق السعودي، تضاعف الضخ الجريء بين 2018 إلى 2022 16 مرة، وصل عدد المستثمرين إلى فوق 100 مستثمر، 104 بالضبط حسب التقرير، لكن حجم أو عدد الصفقات تضاعف فقط مرتين ونص تقريبا فقط. إيش يدلك عليه؟ يدلك أنه كثير من الضخ اللي صار خلال السنوات الماضية رايح على المراحل المتأخرة. فأنا أشوف أنه القيمة المضافة مهمة، لكن حتى قبل ما نتكلم عن القيمة المضافة نحتاج ضخ إضافي للمراحل المبكرة. في يعني فورة وازدياد في الشركات اللي بمرحلة البذرة وما قبل البذرة، نوعية جديدة من الشركات في قطاعات مختلفة، تو نتكلم عن القطاع العقاري، التقنية البيولوجية، الطاقة وغيرها. فبالتالي واحدة من القيمة المضافة الآن اللي تهم كثير من المؤسسين تقدر تقفل معي بسرعة ولا لا. يعني صدق ولا صدق، هذه تعتبر قيمة مضافة، لأنه في ظل عدد قليل من المستثمرين يأخذون وقتهم ويطولون ويسحبون المؤسس فترة طويلة سواء عن قصد أو عن غير قصد. فهذه واحدة من القيم المضافة. لكن أيضا يعني كيف تقدر تساعد الشركة في النمو؟ إما من خلال شبكتك مع المستثمرين الآخرين أو مع العملاء محتملين أو مع كفاءات ممكن تساعدهم أو مع المشرعين أو غيرهم. كيف تقدر تساعدهم باستراتيجية؟ كيف تساعدهم في حتى أحيانا الضغط النفسي اللي يواجه المؤسسين؟ فكل مستثمر ناجح يتميز عن الآخر بحزمة من القيم المضافة اللي يعرف فيها بالسوق، وتخلي المستثمرين يقدرون أو المؤسسين يقدرون يفرقون بينهم من ناحية منه الأنسب بالنسبة لهم. فاللي بدينا نشوفه الآن في السوق فترة الأخيرة في نوع من الآن التخصص في القيمة المضافة هذه. بدينا حتى نشوف صناديق متخصصة تكلم عن العقار، في الآن صندوق خاص يعني بالتقنيات العقارية هنا في المنطقة. تكلم عن التقنيات المالية، بدينا نشوف صناديق أيضا متخصصة في التقنيات المالية. فكل القيمة المضافة يصير فيها عمق أكبر من غيرهم في المجال اللي هم مركزين عليه.
وهذا يذكرني أبو عبد العزيز، كثير المؤسسين إذا سألوني عندي جولة ودي تعرفني على صندوق، يعني مستحيل أني دائما أرسلهم إلى نفس الصندوق، لأن وضع الشركة، المرحلة اللي هم فيها، طبيعة المؤسسين وطبيعة السوق اللي هم فيه تتطلب أنه أوصلهم بصندوق معين بحسب يعني خلنا نقول التلاؤم أو المواءمة اللي موجودة بين الصندوق وبين الشركة. أنا شخصيا أشوف عبد الله أن يعني في نهاية المطاف لا يتوقع يعني المؤسس أو فريق المؤسسين إن في صندوق راح يحل مشاكلهم. الصندوق موجود يعني إذا كانوا يعني صندوق جيد، ففي الغالب تحتاج أنت لعملية إدارة فعالة لموارد الصندوق سواء من شركاء وغيرهم، بحيث أنهم يساعدونك في مشاكل أنت تفصلها وتعرفها ويعني وتطلب الدعم والمساعدة فيها بشكل واضح. أما يعني المشاكل المفتوحة أو يعني التدخل المباشر من الصناديق، فهذا بطبيعة الحال إشارة سيئة لإدارة المؤسسين للشركة، بالإضافة طبعا للصندوق نفسه. يعني في النهاية بعض الصناديق يعني ممكن توصل لمرحلة أنها يدخلون في تفاصيل الشركة وعملياتها اليومية، هذا ليس بطبيعة الحال شيء إيجابي.
أبداً يعني في هذه في الملكية الخاصة وليست في الاستثمار الجريء، نوعين مختلفة تماماً من الاستثمارات.
بالضبط. يعني فدائما نسمع هذه العبارات الفضفاضة عن القيمة المضافة، فلازم نعرف يعني وش المطلوب أصلاً، يعني سواء وش توقعات رائد الأعمال وش توقعات الصندوق في نهاية المطاف.
طيب ودي أرجع على قطاع المطاعم، تكلمنا عن طلبات كيتوبي، كمان طلع خبر أنها استحوذت على شركة AWJ. AWJ شركة بدأت عام 2014، عندها 10 علامات تجارية يعني مطاعم أو براندز، وتشغل 32 محل، منها أوبريشن فلافل وغيرها. هم وضحوا
هذا أشهرها
أي، لأنه خدموا 2 مليون عميل السنة الماضية. وفي كم زاوية مثير للاهتمام من هالفريق جالس، لكن الرئيس التنفيذي لAWJ سيرحل مع هذا الانضمام أو الاستحواذ. كيف شفتوا الاستحواذ؟ كيتوبي تعود لنا بخبر كبير بعد فترة من الهدوء بعد جولتهم الكبيرة.
طبعا كيتوبي من الشركات اللي أعتقد أنها محظوظة جدا، واللي عرفت أنها توقت عملية جمع الأموال عندها توقيت يكاد يكون مثالي، وهذه شهادة في حق محمد بلوط الرئيس التنفيذي، لأنهم جمعوا جولة استثنائية في عام 2021 وتبعوها بجولة استثنائية في بداية أو نهايات 21 وبدايات 22. يعني قبيل
مقولة القرش الأبيض يا معاذ.
بالضبط. فيعني جمعوا 415 مليون دولار من سوفت بانك فيجن فوند، وبعدين كان عندهم ما يعرف بجولة الجسر 300 مليون دولار. الجولة الأولى كانت بتقييم مليار دولار، لو تذكر عبد الله أنا وياك تخرجنا في ذيك الجولة، حققنا عوائد
مجبرين
فيها
مجبرين
أي. طلعونا سوفت بانك الله يهديهم. لكن بعدها كان في جولة الجسر اللي أتكلم عنها 300 مليون دولار بتقييم 1.55 مليار، يعني مليار و550 مليون دولار، فكان في زيادة حول 55% في التقييم في نفس العام. فطبعا الشركة واضح أن عندها كاش كبير بلا شك، أنه يعني معدل الصرف أو الحرق عندها عالي أو أعلى من الاعتيادي، بسبب أنها شركة تكاد تكون أقرب لأنها شركة أوفلاين أكثر من أنها شركة تقنية، لكنها تحاول أنها تطوع التقنية لخدمة عملياتها، وتعدوا عدد موظفينها 3 إلى 4 آلاف موظف. لكن الملفت صراحة هو تجربة كيتوبي نفسها. في لو تذكرون أول ما بدأت الشركة كان يعني هي من أوائل الشركات في قطاع المطابخ السحابية، وطبعا المطابخ السحابية لما نقولها البعض يعتقد أنه في نموذج واحد، لكن الحقيقة في نماذج كثيرة ومختلفة ومتنوعة
واقتصاديات مختلفة بشكل كبير.
صحيح، وفي حراك كبير في المنطقة في هذا القطاع، يعني شفنا أكثر ممكن من 10 إلى 15 شركة سحابية أو مطابخ سحابية، هذه اللي معلن عنها غير معلن، وغير الشركات الخاصة مثل طلبات عندها أعلنت مؤخرا أن عندها 10 مطابخ سحابية تحت اسم سويت هارت كيتشنز، وغيرها من الشركات الخاصة مثل بعض البراندات المحلية أيضا اللي صار عندها مطابخ السحابية الخاصة. لكن كيتوبي كان عندهم نموذج أنا أعتبره الأكثر جرأة. لو تذكرون كانوا يروحون عند أصحاب العلامات التجارية ويقولون لهم تعالوا عطوني وصفاتكم السحرية اللي جذبت العملاء لكم، وأنا من خلال مطابخي راح أسويها بموظفيني بسلسلة التوريد حقتي، أنا راح أسوي كل شيء، أنتم فقط تعطوني الوصفة ونعمل مع بعض على عملية التسويق فقط. فكان هذا النموذج جريء جدا للكثير من أصحاب المطاعم، ويبدو أنه فشل. وعلى أثر هذا الفشل شفنا عملية تحور سريع، وبلا شك أن الكاش الموجود عندهم ساعدهم في عملية هذه التحور. بدأوا سلسلة من الاستحواذات على المطاعم اللي نجحت من خلالهم، يعني مثلا في مطعم في الإمارات اسمه كيكال، مطعم صحي استحوذوا عليه، في عدة مطاعم أيضا صحية استحوذوا عليها، أعتقد في مطعم اسمه Under 500، واليوم قاعدين نشوف Operation فلافل وسلسلة المطاعم المرافقة له في شركة AWJ. فاليوم قاعدين نشوف يعني تمحور جديد للشركة أو تموضع جديد للشركة في السوق، وتغيير لنموذج العمل في مرحلة تعتبر متقدمة من حياة الشركة. لكن بلا شك يعني أذكر قبل سنة يمكن صرح الرئيس التنفيذي وقال إحنا نشوف الشركات التقنية مثل أبل وغيرها تستثمر في محلات إضافية، وإحنا ما نتخيل أن المستقبل فقط عبارة عن مطاعم سحابية توصل طلبات لمنازل العملاء، احنا نعرف ان في جزء كبير من السوق يتمثل في عملاء لسه يبغون يروحون المطاعم، فاحنا نبغى نكون جزء من هذا السوق مثل ما احنا نبغى نكون جزء من سوق التوصيل.
انا اشوف المطابخ السحابيه بانواعها المختلفه تعطي فرصه جميله لاختبار يا وصفات او اختبار كذلك براندز او علامات تجاريه جديده، لان التكلفه حقتها اقل بكثير من فتح محل. فتشوف في بعض الحين علامات تجاريه للمطاعم تجي وتروح من طلبات من تطبيقات التوصيل جاهز وهانجر ستيشن وغيرها، واضح انه التجربه سريعه واخذ رده الفعل العملاء كذلك سريعه والقرارات تكون قويه، لكن افضل من الاستثمار او تجربه هذه الافكار او التموضع شركه مطاعم جديده في السوق وبعدين تطول دائره اخذ رده الفعل من السوق. انا اتصور مع البيانات اللي يجمعونها بنحصل مطاعم تطلع السنه سنتين الجايه اكثر تركيز او نيش، يعني يعني تقدم المنيوز حقتها او قائمه الطعام حقتها لفئات مستهدفه قد تكون اصغر لكن يصير في ولاء او رغبه كبيره بينها وبين العملاء. ما ادري اذا تتفقون ولا تختلفون مع هذا التوقع.
هو اكيد انه يعني عمليه التجربه تصير اسهل لانك انت ما تحتاج تستثمر في فرع جديد وموظفين وتدريب وبناء علامة تجارية يعني بشكل متقدم، عبارة عن شعار، بعض الوجبات اللي ممكن انك تصممها وتجربها بسرعة وتقدر تعدلها ايضا بسرعة. فبالتالي فعلا يعني اتوقع هي مساحة لتطوير العلامات التجارية المتخصصة او حتى الجريئة او الشاطحة اللي ممكن إما أنها تفشل بسرعة أو أنها تنجح بسرعة. لكن يبدو فعلا أن من خلال تجربة كيتوبي على الأقل بالنموذج حقهم أن خذ وصفتي وخليني يعني أركز على التسويق، يبدو أنه هذا النموذج يعني لم ينجح بشكل كبير. لكن نشوف الشركات الأخرى اللي تعطيك مثلا مساحة تستأجرها لمدة 3 شهور فيصير الالتزام أقل، وجودك في مطبخ سحابي 3 شهور في منطقة حية يمكنك من أنك تجرب بسرعة وتفشل بسرعة وتنجح بسرعة.
من الأشياء اللي مي واضحة لي لسه في السوق يعني علاقة المطابخ السحابية بلاعبين في توصيل الأطعمة الأجريجيترز. شفنا ديليفيرو مثلا في الإمارات جربت أنها تعمل مطابخ سحابية خاصة، وحسب أنا فاهمه ما شافوا نجاح كبير في الموضوع. فيبدو أن التخصص له قيمته، لكن السؤال بين الطيف الواسع للنماذج المختلفة للمطابخ السحابية وين اللي فعلا قابل أنه يصنع التدفق النقدي الحر الاستثنائي اللي يبحثون عنه المستثمرين. هل واحدة من الشركات اللي تمثل الجيل الحالي بتكون منها، أو نتوقع في جيل قادم بيجي نموذج مختلف هو اللي فعلا ممكن يحقق الأحلام والطموحات اللي كانت لدى المستثمرين؟ هذه إلى الآن مهي واضحة كثير بالنسبة لي.
طيب عبد الله ووليد، ودي صراحة أسمع منكم اقتراحات لأشياء ممكن تشغلنا أو نستمتع فيها في الويكند القادم.
يمكن تكلمنا شوي بيننا عن تسلا، فأنصح بمشاهدة يوم المستثمر أو الانفستر داي حق تسلا على يوتيوب، خصوصا مقطع الماستر بلان 3 ويوضحون فيه وجهة نظرهم على طريق التحول لطاقة مستدامة في الكوكب، ويتكلمون فيه ما أبغى أقول بتفصيل كبير لكن بنوع من التفصيل على كيف يشوفون الاستثمارات اللي يحتاجها العالم، وكذلك ومنها التحول للسيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة، ويوعدون انه سينشرون الورقة البحثية اللي اعتمدوا الارقام اللي اعتمدوا فيها الافتراضات والحسابات اللي سووها. فاعتقد مشاهدة هذا الجزء الفترة هذه ممكن يجهز الاستفادة أو مراجعة الورقة لما تطلع، تصور بيكون فيها افتراضات الجميل الواحد يشوفها وإيش الواحد يتفق فيها معهم وإيش يختلف فيها معهم.
طبعا بلا شك إن يعني كل شيء مدعم بآراء إيلون ماسك، لأنه هم حتى تكلموا إن الطاقة اللي في الكوكب يعني تكفي 8 مليار وأكثر منهم، وهذا كانت الفلسفة حقتها يوم يقول إن يعني بالعكس الكوكب ما هو ما في زيادة سكانية بل في نقص سكاني، وإحنا نحتاج نزيد عدد سكان الأرض. فصراحة أنا لسه ما شفتها لكني متحمس أشوفها.
ويقول إيلون ما نحتاج إلى 10 تريليون دولار بس ترى علشان نتحول إلى طاقة أو حضارة ذات طاقة متجددة وقابلة للاستمرار.
وضعها أبو عبد العزيز في سياق يقول لك الاستثمار التاريخي في وسائل أو إنتاج الطاقة التاريخي 14 تريليون، فيقول لك أقل وأفضل ومستدام. فمرة أخرى الورقة البحثية بتكون جميل واحد يشوف.
وترى يبغاككم يا المستثمرين تعرفون أنه حنا يا تسلا الشركة اللي مفروض تروح لها أغلبية التريليونات هذه. إيلون يعني رجل عجيب ورجل يعني بنظر له التاريخ بتعجب ودهشة كبيرة يعني قدام بإيجابياته وسلبياته. أنا شخصيا إذا أنت مثلي يعني تستهلكون محتوى رقمي كبير، ودي اليوم دائما أنصح بمحتوى محدد بذاته، أني أنصح بأداة تحسن تجربتك في استهلاك المحتوى الرقمي. يعني أنا صراحة محبط جدا من واجهات الاستخدام اليوم في كل شيء حولنا. أحس أنه بدأنا نرجع على وراء، تجربة المستخدم دائما سيئة وما فيها ابتكار، بالعكس يعني اللي قاعدين نشوفه يعني قاعد يخلي الناس تنفر من استهلاك المحتوى. فأنا أنصح اليوم بأداة جديدة تبنيتها مؤخرا وأغنتني عن كروم وعن سفاري كمتصفح اسمه آرك. آرك مبني على محرك كروميوم، لكن تجربة مستخدم مختلفة تماما. الواجهات الاستخدام حطوا فيها أفكار جديدة، خلنا نقول طازة كذا، أو حطوا عناصر ما كانت موجودة المتصفحات. يعني مثلا أنا أحب أسجل ملاحظات، أحب أخذ مقتطفات، فصارت هذه كلها موجودة مدعومة من المتصفح بشكل مباشر وفوري. فصراحة
أبو عبد العزيز يعني عندهم متجر لتطبيقات زي البلاجينز حقت كروم وكذا.
هم يستخدمون نفس المتجر حق كروميوم، ف يعني اي شيء يصلح لكروم تقدر تدخله على ارك. فمثلا كثير من الملحقات اللي انا كنت استخدمها سابقا نقلتها على ارك كما هي وشغاله ما فيها اشكاليات. انا بس خوفي الوحيد من ارك انه يتحمسون ويبدون يضيفون مزايا تسبب ترهل وترجع مشاكل كروم، زي ما صار مع فايرفوكس، زي ما صار مع كروم. يمكن بعد سنة سنتين تصير نفس الإشكاليات، لكن يظل حطوا أفكار كذا مختلفة، وصراحة يعني نسمة منعشة من التغييرات اللي نحتاجها احنا كمستهلكين للمحتوى.
عبد الله وليد شكرا لكم، وأشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، ودائما وأبدا العزيز عدي عيسى في التحرير، وعبد المجيد العطاس في التلوين، ويوسف إبراهيم في الهندسة الصوتية، وطبعا وهاب موسى وياسر كدشة في التصوير. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.